مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن،
بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 14 إلى 20 نوفمبر 2021. إلى العناوين: باطرفي يعترف بأن تنظيم القاعدة يهادن أطرافاً معادية في اليمن. أنباء عن قتل قياديين من القاعدة في غارة بطائرة مسيرة في مأرب شرق صنعاء. وضيف الأسبوع خبير الأمن السبراني دلشاد عثمان يحدثنا عن كيف تلاحق الصين أهدافها عبر الأجهزة الرقمية صينية الصنع، وهل لا يزال عناصر القاعدة وداعش يملكون اليد الطولة في تكنولوجيا الإرهاب؟ وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت،
بودكاست على راديو الآن.
بحسب مصدر قريب من مكافحة الإرهاب في اليمن، شنت الإدارة الأمريكية يوم 14 نوفمبر هجوماً بطائرة مسيرة على وادي عبيدة في مأرب، مستهدفة قياديين رفيعين في التنظيم. بحسب هذا المصدر القريب من المكان، الاثنان هما لطفي صالح اليزيدي المكنى العم صالح وصالح بمحيسون، الاثنان من الوجوه المعروفة إبان سيطرة التنظيم على المكلة في 2015-2016. بعثت برسالة إلى سنتكوم الأمريكية للتحقق، وسأعرض الرد حال وصوله.
راديو الآن.
مساء الخميس 19 نوفمبر بثت مؤسسة الملاحم الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة في اليمن الجزء الثاني من اللقاء الخاص مع زعيم التنظيم خالد باطرفي. الجزء الأول بث مساء الخميس 11 نوفمبر. في هذا الجزء يتابع باطرفي تبرير تراجع الجماعة عسكريا وتنظيميا،
وأيضا التراجع الذي يظنه من يقول ذلك هو في الحقيقة ليس تراجع.
سئل الأسئلة الصعبة عن انحسار هجمات التنظيم والعلاقة مع العدو والعلاقة مع الحوثيين وعن الجواسيس الذين ينخرون في التنظيم. باطرفي برر كل هذا بأنه طبيعي وكأنه جزء من استراتيجية يتعمدها التنظيم.
نحاول بقدر المستطاع أن نستمر في الإعداد، وأيضاً أن نحاول بقدر المستطاع أن تكون لنا عمليات نوعية بين الحين والآخر.
أهم ما جاء في هذا الجزء هو أن الرجل يؤكد أن التنظيم يتعمد ترك القتال في بعض المواقع.
وأيضاً هناك بعض الجهات التي حيدناها لمصلحة شرعية، لا يعني ذلك أننا نكن لها بالولاء أو شيء من هذا، لا، ولكن حيدناها لوجود عدو أكبر.
ولنتذكر ما جاء في كتيب إعادة تقديم التنظيم الذي نشر في سبتمبر، هذا الكلام مذكور في الصفحة 51، وفيه أن الجماعة في سياستها القتالية تحيد ما استطاعت من الأعداء اشتغالاً بمعركتها الأساس مع التحالف الصهيوني كما وصفه الكتاب. ويتابع: عندما تحيد الجماعة أو تهادن بعض الأعداء في وقت ما فهو من أجل السياسة الشرعية والتفرغ لعدو أكبر وأخطر أو لمصالح أخرى تقتضيها الحرب. انتهى الاقتباس من الكتاب. ماذا نفهم من هذا الكلام؟ لم يبقى أمام باطرفي حقيقة إلا أن يقول أو يؤكد أنه يهادن الحوثيين.
أيضا لنا بعض الظروف المادية التي قد يكون كثير من الناس يشاهدها.
ومهم جدا هنا إشارة باطرفي إلى الضائقة المالية التي يمر بها التنظيم، هي مؤشر آخر على ضعف التنظيم. فالتنظيم خسر مناطق يستغل مواردها ويجني من سكانها الخراج. عندما احتل التنظيم المكلا كان يجني مليوني دولار يوميا كضرائب ورسوم على البضائع والنفط الذي كان يعبر ثالث أكبر ميناء في اليمن. أما الآن فقد نبضت مصادر تمويل التنظيم من الضرائب والتبرعات أيضا، وفي هذا مؤشر على حضور التنظيم مجتمعيا بين الناس.
تتقدم مؤسسة الملاحم عامة وفريق إنتاج إصدارات هدم الجاسوسية خاصة.
يسأل باطرفي عن الجواسيس الذين ينخرون في التنظيم في أعلى المستويات. لنتذكر أن مسألة انشقاق جماعة النهديين العام الماضي وكانوا قياديين ميدانيين ومسؤولين ماليين وأمنيين كانت بسبب ما اعتبروه هوسا لدى قيادة التنظيم بالجاسوسية وتوزيع الاتهامات جزافا، حتى طالت قياديين فمنهم من أعدم مثل الشرعي المخضرم أبي مريم الأزدي، ومنهم من اعتزل أو فر وفضل تسليم نفسه إلى سلطات بلاده على أن يعيش في ظل التنظيم. يرد باطرفي على هذا السؤال بالمنطق ذاته، هو أمر طبيعي.
الحملة لم تتوقف، ما زالت الحملة مستمرة، والجواسيس هم خونة لهذا الدين. وهذا طبعا لا يعني أن هذا الأمر فيه خلل في الجماعة أو شيء من هذا، فهذا الأمر طبيعي وجود المنافقين.
لكن باطرفي يعترف أن الجواسيس تسببوا في قتل 1600 عنصر بوضع شرائح تدل على مواقعهم، ونفترض أن هؤلاء العناصر هم قياديون وإلا ما اكترث بهم الطيران المسير، وهذا رقم كبير، هذا أمر غير طبيعي. باطرفي إنما يناقض نفسه.
لا زال الأمريكان هم العدو الأول.
المسألة الأخرى التي تحدث فيها باطرفي هي مسألة المحلية مقابل العالمية. فمنذ استحوذ طالبان على الحكم في أفغانستان ونحن نسأل إن كانت فروع القاعدة ستحذو حذوها وتتخذ استراتيجية محلية تاركة استراتيجية الجهاد العالمي الذي بشر به أسامة بن لادن، وهي استهداف أمريكا باعتبارها العدو البعيد كما في أدبيات الجهاديين، والأخطر من العدو القريب المتمثل في الأنظمة والجماعات المحلية. يؤكد باطرفي أن التنظيم سيظل على استراتيجية بن لادن.
فالعدو الأقرب لنا هو الأمريكان. أمريكا تقف مع عدوها الصين ضد المسلمين في تركستان.
وهنا يقع باطرفي في تناقض آخر، فهو إذ يذكر الإيغور ويذكر بعداء الصين للإيغور ينسى أن طالبان الذين يعتبرهم مثلا أعلى وقبلة للجهاديين اليوم لا يزالون يسكتون عن قمع الصين للإيغور. هذه السياسات الفضفاضة التي يتخذها تنظيم القاعدة في اليمن تجعل كل شيء وأي شيء ممكن. هل تحالف التنظيم مع الحوثيين أو مع جهات يعاديها الجهاديون تقليديا؟ بحسب باطر في نفسه هذا ما حدث فعلا.
بودكاست على راديو الآن.
التخبط والتناقض الذي نراه في تنظيم القاعدة في اليمن يبدأ من عند باطرفي وتصريحاته ولا ينتهي. في 10 نوفمبر نشر التنظيم بياناً أنكر فيه ضلوعه في تفجير مطار عدن مطلع الشهر، وقال مما قال إنه لا يستهدف المدنيين. وقد ذكرنا وقتها بفاجعة مستشفى العرضي القريب من وزارة الدفاع في صنعاء عام 2013 التي قتل فيها مدنيون، ولولا توثيق مشاهد القتل لما خرج قاسم الريمي وقتها وقدم اعتذارا متهما القاتل بالعصيان. الجديد هو أن التنظيم بعد 4 أيام من بيان التمجيد بأخلاقياته ينشر سيرة تركي الأكلبي أبي وائل الذي قاد ذلك الهجوم. الخبيرة في شؤون اليمن الدكتورة إليزابيث كندل من جامعة أكسفورد استغربت هذا النشر في هذا التوقيت. ولماذا التذكير بهجوم اعتذر منه رأس التنظيم نفسه؟ في المحصلة نقول إن بليتم فاستتروا.
بودكاست على راديو الآن.
نشر موقع ميدل إيست آي قصة حصرية عن أن هيئة تحرير الشام تساعد في تحرير الداعشيات الجميلات من مخيم الهول الذي يخضع لسلطة الأكراد، وتحتجزهن في إدلب وتجبرهن على زيجات ترتب لها الجماعة. القصة الإخبارية التي كتبها سايمون هوبر وهارون الأسود فيها أن أكثر من 40 امرأة مع أطفالهن محتجزات في مخيم الجميلية غرب إدلب. يروي الصحفيان بحسب مصادر على الأرض أن النساء يخيرن بين الموافقة على زيجات ترتبها الهيئة أو يهربن إلى تركيا. تنتمي معظم الداعشيات المحتجزات إلى الشيشان وداغستان، بالإضافة إلى سوريات يعشن في قطاع منفصل من المخيم. وتجدون في نص هذه الحلقة رابط القصة من موقع ميدل إيست آي.
بودكاست على راديو الآن.
عقد الحزب التركستاني في إدلب اجتماعا مصورا ونادرا قيل إنه لمناقشة التطورات الأخيرة هناك. حساب مزمجر الثورة السورية قال إنها المرة الأولى التي يخرج بها مقاتلو الحزب على الإعلام بهذا الشكل. الحزب والى هيئة تحرير الشام وبات يعمل تحت لوائها، خاصة منذ الانقضاض الأخير على حراس الدين صيف العام الماضي. حساب مزمجر علق: يعرضون فيديو وصور وكأنهم دولة مصغرة، لصالح من بهذا التوقيت ولأول مرة؟ ألا يكفينا ذرائع لقتلنا وخسارة سياسية حتمية لثورتنا؟ إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رفعت الحزب المناهض للصين من قوائم الإرهاب في أكتوبر 2020.
بودكاست على راديو الآن.
أعلن حساب رد عدوان البغاء على التليجرام إغلاقه القناة التي ظلت تشكل جزءا مهما في متابعاتنا لأخبار أنصار القاعدة في شمال سوريا تحديدا. القناة بدأت في مارس 2020. في إعلان الإغلاق الذي نقلته قنوات رديفة، قال حساب رد عدوان البغاء إن هيئة تحرير الشام هددت مشرفا سابقا في القناة بالكشف عن أسماء أقارب له يعيشون في مناطق النظام في سوريا أو في خارج سوريا. في منتصف سبتمبر الماضي أغلق التليجرام الحساب بعد تبليغات يبدو أنها من حسابات موالية للهيئة التي وصفت الأمر بالغزوة الإلكترونية المباركة. في أكتوبر تناقلت حسابات تابعة للهيئة أن مدير القناة شاب يسكن في بلجيكا، ونشرت ما قالت إنه صورة له.
بودكاست على راديو الآن.
كشف باحثو جوجل عن برنامج خبيث يستهدف مستخدمي نظام التشغيل ماكوس من أبل الموجودين في هونغ كونغ تحديدا. البرنامج هو نسخة من ماكما يستطيع تسجيل أصوات وتصوير سطح المكتب وتحميل أو تنزيل ملفات وتنفيذ أوامر مغرضة تغير برمجة الجهاز. يستهدف البرنامج على وجه الخصوص مؤسسة إعلامية وجماعة سياسية مناهضة للصين في هونغ كونغ. بالنظر إلى تركيبة البرنامج المعقدة، يرجح الباحثون أنه مدعوم من جهة حكومية. لم يصرح الباحثون بأن للصين علاقة بالبرنامج، لكنهم أشاروا إلى أن نسخة سابقة من ماكما تخفى كبرنامج أدوبي فلاش بلاير كانت تبدأ برسالة مكتوبة بالصينية، مستنتجين أن البرنامج موجه للمستخدمين المتحدثين الصينية.
بودكاست على راديو الآن.
نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ دلشاد عثمان خبير الأمن السبراني. دلشاد عمل مع مؤسسات رائدة في تقنية الاتصال الرقمي من ياهو إلى جوجل إلى أمازون. له مشاريع ريادية في المنطقة العربية جاءت في وقتها. في ذروة وباء كورونا صمم برنامجا للتعليم عن بعد من خلال منصة حل، وفي الفترة الأخيرة يشرف على مشروع إكسفار للتعريف بكل ما هو رقمي حديث وباللغة العربية. شكرا جزيلا لوجودك معنا مرة أخرى في البرنامج دلشاد.
شكرا لك.
لنبدأ من إكسفار، المنصة التي تشرح كل شيء حديث في الإعلام الرقمي، من كيف ولماذا يختار طالب الثانوية تخصص الأمن السبراني في الجامعة إلى ما هي حقيقة تعطل فيسبوك وواتساب. والمهم أنه باللغة العربية، وهذا إثراء للمحتوى العربي في الإنترنت. لوين وصلتوا بإكسفار؟
مرحبا لك. هلا إكسفار مشروع جديد أطلقناه تقريبا من 3 أشهر. حاليا الفريق كبر، صرنا 15 شاب وصبية مختصين بالمحتوى التقني وبننشر باللغة العربية. المشروع حاليا عم بيركز على أمور محورية مثل الحوسبة السحابية، الأمن السيبراني، البنى التحتية والاتصالات وغيرها من الأمور اللي حاسس في حال دولنا في المنطقة ما حبت تواكب هالموضوع لازم نحن نواكب هذا الموضوع. فهذا هو الهدف الرئيسي للمشروع. تقريبا صرنا ناشرين ما يقارب 500 مقالة من وقت الإطلاق.
وبمناسبة الحديث عن فيسبوك ومع إطلاق الاسم التجاري ميتا ليعبر عن الشركة الأم لمنتجات فيسبوك وواتساب وإنستغرام، كان فيسبوك بيعيش في نفس الوقت أسوأ أحواله بفضائح تتعلق بتورط التطبيق في جرائم التجار بالبشر وتعزيز بيئة الكراهية وبالتالي الإرهاب. كيف ممكن تطبيق الفيسبوك الأول على مستوى العالم أنه يعزز بيئة من الكراهية والتطرف؟
تمام. هلا الفيسبوك بيستخدم خوارزميات لحتى يرتب أولويات الظهور لمحتوى معين. يعني انت مثلا ممكن تفتحي فيسبوك تبعك، اول بوست حيكون بوست جايب كتير تعليقات وجايب تفاعلات كتير، بلغة الفيسبوك اسمها engagement، أي تفاعلات. فخوارزمية فيسبوك لفترة ما كانت تدفع تجاه هاي البوستات، أنه تدفعوا تجاه البوستات اللي بتجيب تفاعلات كتيرة، تفاعلات كبيرة وناس عم تعطي emotion reactions، وجه غاضب أو قلب أو إلى آخره. فكانت التركيز على هذا النوع من المحتوى. بفترة كان الفيسبوك هو منصة للصراعات السياسية بالولايات المتحدة الأمريكية فترة الانتخابات وما قبلها. فالخوارزمية قد تكون صممت على أنه تفرجي المحتوى الممتاز الجيد اللي كتير عالم تفاعلت معه، ولكن أثناء التجربة تبين أنه هذا الشيء كان عكسي. غالبية المحتوى هو خطاب كراهية، الناس بتسب بعضها، بتعيط على بعضها، بتتخانق مع بعضها. فكان هذا المحتوى اللي هو فيه emotions كتير، مشاعر كتير، صار بسلم الأولويات للبوستات اللي بتظهر للمستخدمين. فهي كانت المشكلة. الكارثة وين؟ الكارثة إنه الفيسبوك عرفوا هذا الشيء وخبروا مارك زوكربيرغ بحسب الوثائق إنه على فكرة الخوارزمية عم تلعب بشكل عكسي من ما نحن بدنا. قال لهم كيف واردات الإعلانات؟ قالوا له منيح، قال خلص خلوها مثل ما هي. فهي كانت، هي هي الفضيحة بصراحة أكثر من إنه شو هي الخوارزمية وكيف بتشتغل.
كيف يمكن إنه نعكس هذا الاتجاه؟ نروح للأخبار الصحيحة والرايقة.
بصراحة أقول لك هلا يعني صحيح فيسبوك يتحمل جزء كبير من الملامة، ولكن هدول تقنيات جديدة. احنا جديد عم نجرب خوارزميات على السوشيال نتورك. على فكرة السوشيال نتورك لازم نرجع نتذكر عمره أقل من 15 سنة. فهي الأشياء جديدة علينا. فيسبوك is experimenting، عم بيجربوا ونحن عم نشوف كمان نتائج هاي التجربة. كيف الفيسبوك ممكن يحلها؟ هلا هون بقى بندخل نحن بخطين الفيسبوك عم بيحاول يتبعون. الخط الأول هو الماشين ليرنينج أو الذكاء الصناعي، محاولة تحليل المحتوى، فهم شو فيه. صار في كتير خوارزميات بتحلل الكلام وبتحدد إذا في خطاب كراهية أو لا. فغالبا فيسبوك حيبلش يستخدم هيك شيء لحتى يشوف البوستات اللي فيها خطاب كراهية. وهون بقى شوفي مشكلة خطاب حرية تعبير عن الرأي. هون بقى الفيسبوك لازم يكبت هاي البوستات، ينزلها لتحت مقابل يرفع بوستات فيها صور القطة تبعي أو أنا عم بشارك خبر حلو بيخصني إلى آخره. هون بقى عم نواجه مشكلة حرية التعبير عن الرأي كمان على فكرة، لأنه حتى خطاب الكراهية بالولايات المتحدة الأمريكية هو جزء من خطاب حرية التعبير عن الرأي. فما في حل جيد نهائياً لهي الأزمة اللي نحن فايتين فيها. الطبيعة البشرية بتحب الخطاب العنيف اللي فيه كراهية للأسف، وهذا الشيء عم ينعكس على الماشين ليرنينج، على الذكاء الصناعي كمان بنفس الوقت، لأنه كل هدول الماشينز عم يعملوا ترينينج، عم يتعلموا من الكلام تبعنا اللي هو غالبيته سلبي. فمن ناحية الذكاء الصناعي نحن فايتين على كوارث، ما بعرف شو نتائجها حيكون، ولكن الفيسبوك عم يتبع أنه يجيب بشر، يعين بشر بأماكن مختلفة حول العالم، تدقق أكثر، تتأكد أنه هاي البوستات ما فيها أشياء سلبية، تمسح البوستات، تعمل بلوك للناس اللي عم بيخالفوا إلى آخره. ولكن الفيسبوك فيه 3 مليار مستخدم، فأنا غير متفائل.
بالنسبة لمسألة التبليغ، كيف يمكن أنه ننجح في التبليغ عن محتوى نحن متأكدين من أنه بيشجع على العنف والتطرف؟
الفيسبوك بيعطيك ميزة التبليغ. أول شيء الفيسبوك بيطلب منك أنك تقري المحتوى، تشوفي شو طبيعته، هل هو تحريض على العنف، هل هو خطاب كراهية ضد فئة دينية عربية إلى آخره. فأنت بإمكانك تبلغي عن هذا البوست، الفيسبوك بيعطيك هيك 3 نقاط بتكبسي عليهم، بعدين ريبورت، وبتحددي شو مضمون هذا البوست، ترويج للإرهاب إلى آخره من هاي الأمور، وبتختاري أنت الكاتيجوري أو التصنيف اللي بيندرج تحته هذا البوست وبتبلغي. اللي بيصير الفيسبوك بيستلم طلبك، بيحلل البوست بماشين ليرنينج أو بالذكاء الصناعي، بيدور على كلمات مفتاحية. أنت فلنفرض أنت روشتي هذا أو بلغتي عن هذا البوست أنه خطاب ترويج للإرهاب مثلا، بيدور بيبحث عن كلمات مفتاحية، مثلا داعش كان بتقول باقية مثلا، بيدور على هيك كلمات، بيشوف إذا شافها موجودة بهي البوست بيحذفه بدون ما حتى يفرجي لبشر لموظف. ولكن في حال الآلة كان عندها صعوبة بتحديد مضمون البوست بتبعته، بتعرفي في بوستات ذكية شوي بتروج، الآلة بعدها بدائية بهي الحالة، بتروح لشخص بني آدم عن جد بيشوفه للبوست، بيحدد إذا هو بيندرج تحت التصنيف اللي أنت صنفتيه أو لا، وعلى أساسه بياخد أكشن.
ومنشان هيك بنشوف الجهاديين عم بيستبدلوا بعض الأحرف العربية بأحرف رومانية إنجليزية،
نقاط أو فراغات، هيك بتجاوز الآلة تماما.
دلشاد، هلا نزال نعيش طفرة الإرهاب من خلال الإنترنت. بتذكر أنه في فترة ما قبل هذه الطفرة وهذه الثورة في الإعلام الرقمي ووسائل الاتصال الاجتماعي، وعندما منع الإرهابيين من الوصول إلى المينستريم ميديا، إلى التلفزيونات والراديوهات والجرائد كما نعرفها، لجأوا إلى إعلام بديل، إلى منصات البلوغز، حتى في وقت كان فيه الإنترنت محدود في العالم العربي. ولاحقا كيف كان داعش يجند الآلاف من خلال الإنترنت في 2013 و14 و2015. هل وجدنا حلول ولا لساتنا متأخرين عن هؤلاء الإرهابيين؟
هلا بين 2014 وال 2019 كانوا أخذين مجدهم، يعني المجموعات الإرهابية كانوا موجودين على كل المنصات يعني، ولكن هاي المنصات بلشت تشتغل على أن تطالعهم من منصاتهم. هلا للأمانة أنا آخر سنة مثلا خفت كتير كمية النتاج اللي كان يطلع لي على التايم لاينز تبعي يعني من هاي المجموعات الإرهابية، فدليل إنه هاي هذا السطح، فهمتي عليه، للإنترنت تنظف. يعني أنا كنت بشتغل بياهو بال 2019، تمبلر كان مملوك وقتها من فورايزن، نفس الشركة اللي بتملك ياهو. اشتغلت 6 أشهر على مشروع إني أفهم شو عم تعمل داعش على تمبلر، ووقتها كانت تيليجرام طالعتهم لداعش، فاتجهوا لتمبلر اللي هو أوريدي منصة إشكالية يعني. فكانوا نشطين بشكل. هلأ عملنا بروجرام، تعلمنا شو عم يعملوا، بنينا خوارزميات انه تحذفهم بشكل كامل، كنا نحذف 1000 بلوك باليوم يعني، هيك لهالدرجة يعني. فأنا شايف بعد 2019 أو 2020 السطح تبع الانترنت تنظف. هلأ تحت سطح الانترنت اللي نحن بنعرفه اللي هو تويتر، فيسبوك، تيليجرام، في انترنت آخر، في انترنت خفي، في غرف مغلقة. هون بقى الجهاديين أخذين مجدهم. أتوقع رجعنا للمرحلة اللي ما قبل طفرة الانترنت، يعني حصرا الصحفيين والباحثين بإمكانهم يدخلوا لهي الغرف ولهي المساحات، بينما المينستريم انترنت يوزرز خلص انفصلوا عن هذاك العالم إلى حد ما.
من المواضيع اللي بتهمنا في البرنامج هي كيف إنه نظام حاكم مثل الذي في الصين يستطيع إنه يتجسس على أهداف محتملة أو ملاحقين ويراقبهم من خلال تطبيقات صينية المنشأ. المنطق نحن العاديين، المنطق إلنا نحن الأشخاص العاديين اللي ما بنعرف كتير بالتكنولوجيا، إنه المعلومات بتصير في الشبكة المتعارف عليها في البلد اللي إحنا فيه. فكيف ممكن الصين على بعد مئات الأميال إنها تقوم بالتجسس من خلال جهاز ممكن يتركب عليه أي شبكة غير صينية؟
الصين كدولة، كنظام حاكم، كحزب شيوعي متحكم بكل شيء، أصدروا قانون الأمن الوطني، حدثوا على قانون الأمن الوطني بالعام 2017، كان مسودة يمكن دخل بالتنفيذ بال 2019. هذا القانون بيجبر، بيعطي صلاحية للدولة إنها تدخل للداتا اللي بتملكها أي شركة صينية هيك بكل وضوح وبكل صراحة، أنا من فترة اشتريت راوتر هواوي وأنا عم بقرأ الاند يوزر اجريمنت تبعه، إنه كارثة. يعني إنه في حال جهة أمنية، بكل صراحة بيقول لك في حال جهة أمنية طلبت الوصول لمعلوماتك بسبب تحقيق أمني، الشركة راح توفر هاي المعلومات للشركة، نقطة انتهى، للدولة عفوا، بدون ما يحددوا الجوريستكشن أو المنطقة القضائية اللي أنت تابعة لها أو إلى آخره. شيء فظيع. هلا حيجي حدا تاني ويقول لك انه ايه بس امريكا بتعمل هيك. خليني افرق شغله، امريكا الدستور الامريكي مثلا، هلا اغلب الشركات التك امريكيه، ولكن الدستور الامريكي بيمنع على الدوله انها تاخذ او تدخل لمعلومات مواطنين خاصه فيهم، ممنوع، ممنوع منعا باتا. بال2014 او 13 لما طلعت فضيحه سنودن كانت فضيحه وكان كان ثمنها غالي على الحكومه، ولكن فعليا الحكومه ما فيها تروح تدق الباب وتقول لحدا اعطوني معلومات نهاد لانه انا حابب شاكك في شيء مثلا. بينما بالصين بإمكانهم يعملوا هالشيء، بإمكانهم يروحوا على هواوي ويقولوا له هواوي بليز اعملي فويس ريكوجنيشن باجهزتك. وطبعا هذا الشيء صح، هواوي اشتغلت مع شركة تانية برمجية عملوا تقنية بتعمل فيس ريكوجنيشن بتكون موجودة على أجهزة الهواوي. إذا حدا بياخد صورة بأوروبا وفيها حدا ملامحه ويغر أو الإيغور مثلا، الدولة بتعرف مين هو أو وين موجود أو إلى آخره، فبتجمع داتا عليه. طبعا هذا الشيء موجود وتسربت معلومات بسبب هاكر دي هاكت هواوي إلى آخره. فالدولة الصينية عندها فريمورك قانونية تجبر الشركات إنها تعمل هذا الشيء. نقطة تانية، هواوي على سبيل المثال 99% مملوكة من يونيونز، من نقابات. نحن عم نحكي عن دولة شيوعية، ولكن هاي النقابة هي تحت سلطة الدولة، فمثل نقاباتنا بالدول العربية كلها تحت سلطة الدولة. ففعليا الشركات الخاصة هي مملوكة من الدولة، فبإمكانها تعمل شو ما بدها الصين.
دلشاد، لك باع طويل في مجال الأمن السبراني وفي مؤسسات رائدة على مستوى العالم، ما أكثر ما يخيفك؟
اللي بيخوفني بصراحة هو نقطتين. أول شيء أنه هلا هو شيء منيح ولكن له تبعات سلبية. التصنيع التقنية صار أمر سهل وصار متاح للجميع، الكل صار بيصنعوا تقنيات، الكل صار بيبنوا هذا الشيء، بيبنوا شيء جديد، خدمات جديدة، هذا الشيء عظيم كتير وبدنا إياه، ولكن ما حدا بينتبه للناحية الأمنية السيبرانية. فبنبني نحن أنظمة حلوة وظريفة، المستخدم بيوثق فيها، ببلش بيحط داتا فيها، ثاني يوم بتخترق وبتطلع الداتا تبع المستخدمين لبرا. فأنا كتير بخاف من الانفتاح على التصنيع بدون ما نحسب حساب الأمن السيبراني. هذا الشيء كارثي وبحاجة لأنه نتداركه كأشخاص تقنيين. النقطة الثانية اللي أنا كتير بتخوفني هي بصراحة الفرق الشاسع بين التقنية بعالمنا العربي وبين بين بين بين, بين العالم الأول. نحن واقفين، أنا لساتني عم بحكي مثلاً مع عالم مفروض تشتغل بالتقنية، لساتنا عم نعاني بمشاكل تحقق بخطوتين، الرسالة ما وصلت لأنه المشغل تبع الهاتف بيعمل بلوك لرسائل جوجل، أو الإنترنت عندي بطيء ما فيني أرفع 4K، حصراً يمكن لازم أرفع 720. يعني هاي المشاكل اللي بتخص البنى التحتية، الفهم، الوصول لأبسط الأمور التقنية عم تعمل فرق شاسع بيننا وبين العالم الأول، مما يعني فرق شاسع بالاقتصاد. هاي الفجوة الاقتصادية راح تتوسع. اليوم نحن اقتصادنا كله تقني، اليوم نحن متجهين للتوكنز الرقمية للدفع وللتحويل، متجهين للحوسبة السحابية اللي بحاجة لبنية تحتية قوية، استقرار سياسي، هذا كله غير موجود في عالمنا، وهي مشكلة عن جد.
بستغل وجودك حقيقة، شيء بنسأل عنه دائما إنه بما إنه توصلنا إلى هذا العلم والدراية في تكنولوجيا الاتصال، ألا نستطيع أن نتتبع الإرهابيين مثلا أموال البغدادي وداعش من نفط العراق والرقة؟ ألا نستطيع أن نتتبع إلى أين وصلت وأين هي؟
هلا يمكن الراي، يعني الراي الشعبي العام المتداول على الدواعش او الجهادين انهم متقدمين تقنيا، ولكن للامانه يعني اغلب قيادات داعش تم اصطيادهم قبل درونز، وهي كلها بسبب اختراقات، هي كلها بسبب انه هن ما هن اقوياء. خليني اعطيك مثال، الصين عملت هاكينج بال2019 استهدفت مجاهدي تركستان بإدلب. طريقة الاستهداف كانت كالتالي، الصين اخترقت شيء بخص الشبكة البنية التحتية بهذيك المنطقة وشافت هدول الناس شو بيستخدموا أكثر شيء. طلع أنهم بيستخدموا لعبة ببجي. عم بحكي جد وما عم بمزح. يعني أنا شفت الريسيرش لما عمل. بيستخدموا لعبة ببجي اللي هي لعبة قتال بتنلعب على الشبكة. فعملوا إصدار آخر من ببجي ولكن مدموش في فيروسات وبعتوها لهدول الجماعة. هلأ كيف بعتوها؟ في شيء اسمه water hauling vulnerabilities أو ثغرات فتحة المياه، بما معناه هن اخترقوا الشبكة وصار لما أي حدا بده ينزل ببجي بيبعتوه على الببجي المزورة لأنه هن عندهم سيطرة على الشبكة. تمام؟ تركيا كمان عملت هيك مرة. anyways فهدول التركستان كلهم نزلوا هاي اللعبة وصار يلعبوها بينما هي actually أجهزة مراقبة أو برمجيات مراقبة وتجسس واخترقوا تقريبا 60-65 قيادي من قياداتهم. ذات الشيء بينطبق على الدواعش العاديين. فلما بتسمعي درون صاب قائد عرفي أنه كان مخترق ورايح. فأنا ماني شايفهم بصراحة متقدمين. طلع أفراد معينين إذا بتتذكري جنيد أو كذا كان في قيادات بالدواعش كانوا تقنيين متقدمين ولكن هدول تم اصطيادهم ببداية تأسيس داعش. ف يعني ما ماني بصراحة كتير بسهولة تتبعهم. من ناحية الحوالات المالية نحن كل فترة عم نسمع أنه في شركة عم تنحط على قوام العقوبات في كذا، هي بسبب أنه عم بيتبعوا تحويل الأموال لأنه عم يلقطون. يعني لا تنسي بمناطقنا لسه الكاش متداول فيمكن هي الطريقة اللي عم تخليهم ينحموا، ولكن أي شيء من برا هي المنطقة باتجاههم عم بيتم كشفه بسرعة كمان. يعني
دلشاد عثمان خبير الأمن السبراني، شكرا جزيلا لوجودك معنا.
شكرا لك.
وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
بودكاست على راديو الآن.